إلي مسيحي ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5.7 لبنان الحر. أن يسقط الاقتصاد اللبناني فهذا شيء، ولكن أن يسقط القطاع الطبي والاستشفائي وألا يتمكن اللبنانيون من الدخول إلى مستشفى أو الخضوع لعملية جراحية أو إجراء فحوصات طبية أو الحصول على دواء فهذا شيء آخر، وهذا يعني سقوط الهيكل بالكامل على رؤوس اللبنانيين الذين بات المطلوب منهم أن يموتوا من دون القدرة على الدخول إلى مستشفى أو حتى الحصول على دواء. فبرقبة من ستكون كل صرخات المتألمين والمرضى وذويهم؟ فجأة ومن دون سابق إنذار أطلت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بيترا خوري لتخبر اللبنانيين أن كل المؤسسات والصناديق الضامنة الرسمية أفلست، من الضمان الاجتماعي إلى تعاونية الموظفين وصندوق الجيش وغيرها. فمن المسؤول وأي حلول ممكنة؟ بالتوازي صدر بيانان عن مصرف لبنان كشف حجم الفضيحة والكارثة في هذا الملف. ففي البيان الأول فضح المصرف المركزي تجار الدواء والمواد الطبية بتأكيده أنه دعم منذ أول كانون الثاني 2021 وحتى 20 أيار الحالي الأدوية والمستلزمات الطبية بمليار و233 مليون دولار، في حين أنه دعم كل العام 2020 بمبلغ وصل إلى مليار و173 مليونا. بالمقابل فإن الأدوية والمستلزمات الطبية مفقودة منذ مطلع السنة، فمن المسؤول ومن يخزنها؟ وبعدها صدر البيان الثاني عن عدم قدرة المصرف على الاستمرار في دعم هذا القطاع، ما يعني عمليا أننا دخلنا في المجهول. وإذا كان اللبناني بات عاجزا عن إيجاد من يطببه صحيا، فإن الوضع بطبيعة الحال هو أسوأ سياسيا، إلا إذا صدقنا أن ثمة مفاوضات جدية لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم أن خبرتنا كلبنانيين منذ أيلول الماضي، لا بل منذ 2008، تقول مين جرب لمجرب داخليا كان عقله مخرب. فهل حقا استوت طبخة المفاوضات من فيينا إلى بغداد لتنضج طبخة الحكومة اللبنانية؟ في استجواب لصباح اليوم يسرني أن أستضيف عضو كتلة التنمية والتحرير وعضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامي على أن نكون لاحقا في اتصال مع الزميل منير الربيع. اسمحوا لي بهاللحظة أقول صباح الخير لدكتور فادي، اشتقنا لك، أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير، اشتقنا لكم، صباح الخير للمستمعين.
يا هلا فيك. قبل ما فوت معك بكل الملف الطبي والاستشفائي والدوائي الخطير جدا، إذا بتسمح لي أسألك عن المساعي الأخيرة للرئيس نبيه بري، عمليا كمان طلب منه السيد حسن نصر الله أن يخاطر بأمنه ويطلع على قصر بعبدة يتوسط بموضوع تشكيل الحكومة. هل فعلا في معطيات جديدة بالملف الحكومي ومين رح يتنازل لمين؟
خلينا بداية نقول انه تعودنا نحن انه المبادرات اللي بتطلع من الاعلام او اللي بيضوا عليها كثير بالاعلام ايام بتتكبر وتروح بمكان تاني وما بنطلع بنتيجة.
هيك
اذا لاحظتي يعني المبادرة من بعد اخر لقاء باليونسكو إذا بدنا نقول نقاط الارتكاز اللي يمكن انبنى على أساسها من بعد الخطاب النائب باسيل وكلمة رئيس الحريري رئيس المكلف، في إشارات معينة طقطت وتعبر ونقطة انطلاق جديدة ممكن ترجع تحرك العملية بمهل ضيقة. يعني حكينا نحن بأسبوعين
يمكن
رئيس بري ذكر لأنه بيعرف الأوضاع وين رايحة ووضع الناس كيف، وضع الاقتصاد والمال كيف بالبلد. هيدا العمل.
بس قصدي في معطيات عن جد دكتور فادي، يعني في عن جد معطيات جديدة أم حركة بلا بركة؟ لأن لغاية هذه اللحظة وإذا بدك من امبارح لليوم بطل معروف مين بده يتنازل لمين.
يعني خلينا نرجع نقول خلينا نطلع رئيس الحريري لا يرجع وعنده أكثر من طرف عم يتواصل مع عين التيني وآخرهم كان الرئيس السنيورة، وفي تواصل مع كل الجهات اللي موجودة اليوم، وبتصور وضع الرئيس بري للكل بيعرف أنه مشجع دائما وعنده قدرة أنه يشغل المحركات والرادار اللي عنده ليقدر يوصل الأمور لمحل اللي توصل فيها. خلينا نقول أنه العمل عم يشغل بجدية لأن ما في خيارات ثانية عند المواطن أو عند الحكومة غير أنه ننجز الحكومة. هذا مطلب مش بس داخلي،
صحيح،
حتى خارجي. يعني بدنا ندعي على القصة منا نحن ببلد عنا طرف مرتاحين على وضعنا الاقتصادي والمعيشي اليوم، نقدر ناخد بتقولوا politics as usual. لا، منا politics as usual. نحن اليوم بوضع مأزوم جدا على كل النواحي، وما في خلاص إلا ننجز هالحكومة.
دكتور فادي، الرئيس بري اشتغل بدقة جوهرجي، جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية، وحتى حضرتك بتصاريح لإلك قلت إنه الرئيس بري نجح في تدوير الزوايا. اليوم عم نقرأ زميل نقوله نصيف كتب إنه الرئيس بري ينتظر ما لا ينتظر. يأس الرئيس بري أو بعد الأجواء من امبارح لليوم صارت تشاؤم إذا بدك، يأس أو بعد؟
يعني اللي بيعرف الرئيس بري بيعرف إنه ما بيأس. يعني كل السنين اللي ناضل فيها ليأسس ويساعد إنه هالدولة تبقى واقفة على إجرية ولنهار تراجع، أكيد بيشجعه كتير، يشوف إنه في نية صادقة بالتعاطي. يعني اليوم المحركات تشتغل أسرع بكثير إذا لقى في نية جدية عند المعنيين بتشكيل الحكومة. هذا العمل اللي عم ينشغل عليه، برجع بقول يعني بإطار غير معلن، كلنا بنعرف صعوبة إنه نقدر نوصل، ما بس نحن، حتى الخارج يتفاجأ بالحجم العقد التركيبة اللبنانية للأسف، لأنها تركيبة مذهبية طائفية، وهون هذا تحدي كبير. نرجع نقول صفة النيات والمعنيين بالتشكيل هني مزبوط تنعوا انه ما في خيار ثاني. يعني الخارج ما بيقدر يعطي ولا رح يقدم بلبنان اذا ما في حكومة ضمن معايير معينة.
صحيح،
الكل موافق انه المبادرة الفرنسية نقطة انطلاق، والكل يمكن متفق انه بدأ ما يكون فيها، تقريبا وصلنا لقناعة انه ما فيها تلك معطل. الفورميلا 24 وزير صارت يمكن مقبوله اكثر من
يقال
قبل.
بعد ما عطى اوكي الرئيس الحريري،
بدنا نرجع نشوف. مشان هيك انا البدايه خلينا ننتظر عوده الرئيس الحريري، بيضطر يسافر من بعد جلسه ديركتلي من بعد الجلسه، وخلينا نشوف شو ببينه وشو عنده. بس كل شيء بعرف انا من الاجواء اللي انا بعرفها انه في عمل عم ينشغل.
تختم هذا الملف معنا. بس نشوف الرئيس نبيه بري بعبدة، ساعتها منقول صار الفول بالمكيول حكوميا، لانه عم ينحكى يمكن التنين الرئيس بري يزور بعبدة.
يعني نتامل، بس نحن بلبنان خلينا نكون واعيين. يعني عنصر المفاجآت وارد. زيارة الرئيس بري لبعبدة للتواصل للتسهيل للتنسيق كمان رح تكون موجودة، بس خلينا نرجع نقول هيدا لبنان، وممكن بآخر لحظة تركب الأمور مثل ما الكل بيتمنى، أو ممكن كمان نرجع نفوت بنفق تاني بقى. خلينا ننظر ونشوف.
عظيم، قدام تفائل.
تعودت أنا بعد 3 سنين مجلس النواب ما كثير أكون واعي أكثر ما أكون
متفائل.
يعني المتفائل لهلأ ننطر لنشوف هالمبادرة وين رح تصير، وإذا صفت النيات إن شاء الله يعني بيكون هذا لصالح الشعب اللبناني.
برات كل هذه التفاصيل، في كثير من اللبنانيين عم يسألوا دكتور فادي علامة، هل بعد بينفع تشكيل أي حكومة اليوم؟ نحن دخلنا مرحلة رفع الدعم، أي حكومة جاية رح تبج بوجه كل الأزمات اجتماعيا وماليا، بظل عدم ثقة غربية وعربية، وما حدا ناوي يساعدنا على الأقل قبل الانتخابات النيابية. هل كل شيء رح يبج بوجه، أم رح تكون مهمة هذه الحكومة إجراء انتخابات نيابية وربما بعد رئاسية بسرعة لمحاولة استرجاع الثقة خارجيا؟
لا ما بعرف، أنا كل ما تأخرنا بتشكيل الحكومة تتغير يمكن الأوبجكتيف تبع الحكومة، بس هي الأساس انحكى من لما أجا رئيس ماكرون أنه هي حكومة إنيشن جوفرمنت، حكومة مهمة وعندها إطار معين تشتغل فيه، عندها مفاوضات مع جهات دولية كان IMF أو غير IMF، وفي طريق إصلاحي مجبور تعمله. كل ما قربنا للمساحات الانتخابية من يمأكد أنا، وهذا رأيي شخصي، يمكن يصير بعدين في نظرة تانية لعمل حكومة بتجري انتخابات، بس ما بتصور رح يبقى بلد من هلأ لانتخابات إذا بدنا نكمل هيك. يعني تأنين ورفع الدعم اللي تقريبا محلات تانية صار موجود، صار واقع.
صحيح،
الاحتياطي الإلزامي بعد ما نحن عم ناخد كلمة مصر السودان بقول لحديثها لا ما بيقبل ولا رح يقبل انه نقرب صوبه وعنا مشكلة الدواء عم تسمعوا فيها والمسلسل.
هلأ بدي أفتح ملفة أنا وحضرتك.
يعني هدول كمان كلهم ما بتصور رح ينطروا انتخابات بقى يعني ما
بس كمان مش هين المهمات الملقاة على عاتق هذه الحكومة.
صحيح
بدي بش كل شيء بوجه.
يمكن كمان الاشياء اللي عم يعني اليوم انا يمكن بتفهم رئيس الحريري واللي عم جرب يسعى فيه بالخارج كمان انه هالحكومه هي اللي بده يكون كمان امنت نوع من الدعم. يعني اذا حطت خطه اساسيه على الارض اليوم معيشيه اقتصاديه بدها تامن مصادر للتمويل والا مشكلتها رح يكون انه بتسقط بالشارع.
صحيح
لهالسبب اليوم لما نحكي ببطاقه تمويليه تمويليه مواكبة لرفع من الدعم مع سلسلة إصلاحات نقدية مالية مع مفاوضات هيدول منهم هينين. وأي أي حكومة جديدة بدها يعني بدها تفوت بهالمسار بدها تعرف إنه رح يكون مسار صعب وفي تحديات كتيرة. والشعب اللبناني كمان إذا لمس إنه في تجاوب وإنه في كمان حرص على مصالحه رح يتجاوب معه. يعني هلأ في إشياء كتير عم بتصير منا ضمن الخطة وعم يتأثر على الشعب اللبناني ومع هذا كله عم يتقبلها شوي بانتظار انه يكون في حكومة لتشرع على العمل العظيم.
على وعسى وان شاء الله ما نكون عم نعطي امال زائفة. بدي ارجع للملف الخطير دكتور فادي علامة مسبب قلق كتير كبير لجميع اللبنانيين وحضرتك متابعه بدقة. وصلنا اليوم انه موازنة وزارة الصحة لل 2021 بتبلغ بقيمة الصرف بالسوق اليوم حوالي 45 مليون دولار وهذا رقم مش من عندي دكتور بحسب دراسة للمرصد بالجامعة الامريكية AUB. عن أي صحة ممكن نحكي؟ أي قطاع بيصمد هيك؟
يعني خلينا نحكي الأمور مثل ما هي مش نخوف المواطن. بس اللي بعيش بالقطاع الصحي وأنا من الناس اللي أنا ابن هالبيئة وهالقطاع أصلا يعني للأسف كنا لبنان الدولة المميزة بخدمات الاستشفائية والصحية وبالسياحة العلاجية اللي قصدوها كل الناس من برا رغم انه كان عندهم منشآت ومؤسسات طبية مهمة كتير بس كانوا يجوا على لبنان على يستفيدوا من خبرات الأطباء اللبنانيين البارعين من مؤسسات والخدمات الاستشفائية. اليوم هالمؤسسات نفسهم وهالطاقم الطبي العظيم اليوم من ممرضين وأطباء وعاملين اللي وقفوا واشتغلوا بكورونا بتقولوا بالمينيمم بيسك يعني بالاشياء المينيمم اللي تأمنت لهم وقدروا نشفوا لحد ما هيدول الأشخاص اليوم عم يتعرضوا أول شيء لخسارة يعني كل شيء عندهم. اليوم بينا نشوف هجرة نحن للأطباء يعني بدل ما نشوف مرضى عم يجوا من الخارج نشوف هجرة للأطباء والعاملين للخارج وهيدا عم يضعف القطاع.
الخوف يصير اللبناني يهاجر لبرا للحصول على خدمات صحية واستشفائية.
نزيد عليه نحن قيمة الموازنة اليوم اللي نزلت مثل ما صدلتي وقلتي رولا 45 مليون ايه مزبوط لأنه على سعر الصرف اللي موجود اليوم اليوم هيدي الموازنة مشلت المشاكل. يعني بحوالي يمكن اسبوعين او ثلاثة بلقاء للجنة الصحة مع الجهات الضامنة الرسمية لنفهم كيف ممكن نحن يعني نتحرك لقدام. الكل اسمه انه يعني في دور اساسي مطلوب من المؤسسات الاستشفائيه انه في خطر عليهم اذا بدنا نكمل الموازنات الموجوده وهن كلهم بيعترفوا انه التعريفات غير عادله وغير منصفه وهيدي عم بتشكل عبء على هالمؤسسات.
اسمح لي فوت بالتفصيل هون. السيدة بيترا خوري كشفت انه كل المؤسسات والصناديق الرسمية الضامنة افلست. انا عم بنقول حرفيا هي شو قالت اساسا اذا صحيح كلامها ما بيعني هالشيء انه المستشفيات كمان بتكون افلست لانه الصناديق الرسمية بتشكل 80% او خليني اقول اكتر زبائن المستشفيات. حضرتك نفيت قلت لا هي لم تفلس بس اذا عملنا حسابات صناديق على اساس سعر الصرف الحقيقي دكتور بتطلع افلست وكترت صح ولا غلط؟
هلا كلمة افلاس كلمة يمكن كبيرة مش محلها انه عندهم تعثر. ايه كل البلد عنده تعثر كمؤسسات عامة او خاصة بس اليوم هالمؤسسات بعدها بتشتغل ضمن الموازنات اللي انعطت لها وبرجع بقول على ال 1500 وعم تقوم بالتزاماتها up to a point يعني لمحل معين عم تعمل تمرق دفعاتها بس هالدفعات وقيمة الدفعات يعني الكاش فاليو تبع الدفعات ما بقى تقدر تساعد هالمؤسسات الاستشفائية المطلوب منها انجازات اليوم ضمن البانداميك كورونا انه كمان يقدروا يقلعوا. مشان هيك كان في اعتراف من كل الجهات انه في ضروره لتعديل التعريفات ليساعدوا المؤسسات تكمل وتستمر وليستفيدوا 30 ألف عامل غير الأطباء اللي موجودين اليوم بهالقطاع ليقدروا يكملوا ويستمروا، بس نفس الوقت هم مستعدين يعدلوا إذا جنون تعديلات بالموازنات تبعهم. نحن اليوم ما عنا موازنة 2021، ما عملناها لأنه في تحدي كبير، ما بعرف إذا رح تمرق على مجلس النواب أو لا، يمكن انتظار تأليف الحكومة. وهون المشكل. هلا المشكل غير التعريفات اللي هو المشكل الأساسي اللي عم جرب نلاقي له حل، واللي سمعتوا فيه انتو كتير، وصار في لقاء أكثر من لقاء بلجنة الصحة مع المؤسسات والنقابات المعنية بالأدوية والمستلزمات الطبية بحضور ممثل عن مصر في لبنان كمان لنفهم. من آخر جلسة من أسبوع أخذت 3 ساعات ونص، وأنا بتحدق إذا حدا طلع فهمان
الناس
لنكون بكل صراحة، تقليكها بكل صراحة، في أزمة أساسية اليوم. النقيب هارون نقيب مستشفيات بسكرة دايما ومع ببالي
دكتور علامة، أنا رح فوت بالتفصيل بكل هو، بس أنا بس سؤالي تطمن الناس، أفلست في عنا إفلاس بالمعنى يعني المؤسسات والشركات والمضمونين اليوم عم بيسددوا اشتراكاتهم، الدولة ما عم تدفع مستحقاتها. السؤال اليوم المستشفيات، هل فينا نقول أنه أفلسوا ما بقى رح يستقبلوا؟ لأنه بعدنا عم نحكي حسابات صناديقهم على أساس سعر الصرف، في إفلاس أم المواطن مش لازم يخاف بهالنقطة؟
يعني بس اشرح لك بوضع المستشفيات. كثير من المستشفيات مع بداية الكورونا اضطروا يصغروا من حجم شغلهم بسبب المشكلة المالية والنقدية. كثير من المستشفيات اليوم عم بيشتغلوا تقريبا 50% كاباسيتي، يعني سكروا نص الأسرة الموجودة عندهم، وقفوا نص الخدمات الموجودة عندهم ليقدروا يضبطوا الانفاق تبعهم، يقدروا يكملوا ويستمروا، لأنه برجع بقول بعدنا بقلب بانداميك نحن اسمها COVID-19، ما طلعنا منها بعد. وهيدا كله شريط وقت، شريط وقت على أمل أنه يصير في حكومة، على أمل أنه نأمل تمويل خارجي للمشاريع أو الاستحقاقات الاستشفائية والصحية، لأنه الدولة غير قابلة أنه تقدمون من هلأ لوقتها. أنت باين تايم عم تشتري وقت لتكمل،
بس بكلفة كتير عالية،
بكلفة عالية بلس للأسف. يعني خلينا نكون كمان صريحين بكلامنا، أنه اليوم بكتير محلات المواطن عم يضطر يدفع الفرق.
صحيح.
لو كان على حساب المؤسسات الضامنة الرسمية أو الخاصة.
إذا بتسمح لي أرسم الصورة، نحن اليوم قدام أزمة متشعبة، دولة مفلسة بالكامل، 2 عنا تعدد بأسعار سعر الصرف بالتعامل بين الدولة والشركات الضامنة العامة والخاصة والمستشفيات، عنا شيء على 1005 وزارة الصحة الضمان التعاونية، شيء على 3900 هيدي عم بحكي شركات التأمين الخاصة، وشيء ما بيقبل إلا دولار أو على سعر السوق. النائب فادي علامة، كيف ممكن حل هذه المعضلة، ومين من الأطراف رح يقبل يتنازل تيساعد؟
يعني خلينا نبدأ نحن على صعيد الدوائي. نحن حكينا من زمان، من 3-4 أشهر يمكن كنا عم نتلاقى، برجع بقول بلجنة الصحة اللي فاعلة وناشطة وتشمل وتغطي كل الكتل اللي موجودة بمجلس النواب، تابعنا موضوع الدواء بالأساس لنفهم إذا رح نواجه انقطاع بالدواء. وكان في تأكيد من 3-4 أشهر إنه ما لازم يكون عندنا مشكل، المشكل عم بيكون بالناس إنه عم بتخزن زيادة خوفا لأنه ما في ثقة بقى، وفي موضوع التهريب لما عم نخلص منه نحن. هول الاشكاليات اليوم فاقموا وزادوا كمان، لأنه الحجم الاحتياطي أو حجم الاحتياطي العملات اللي موجود مع مصر وسلمان وأكد عليها ببين ومن يومين، بقول أنه هو ما في يكمل بهالنمط. نحن من 3-4 أشهر كنا عم نحكي أنه في آليات وحكينا فيها بقلب لجنة الصحة النيابية. أول شيء نتوجه لاستعمال الجنريك لنخفف من قيمة اللي عم بيتم دعمه من قبل مصر الثاني، اللي هو بحوالي 1.2 بليون دولار، يعني 1.2 مليار دولار بالسنة، بغطي الأدوية بغطي المستلزمات الطبية أكثر شوي كمان بسير. وإحنا بالدراسة اللي عملناها وقتها وحكينا أنه إذا فينا نحن نرشد الإنفاق ونخفف الأدوية اللي OTC بيسموها، اللي بيخدها الواحد over the counter drugs، قولي مثلا نشيل الدعم عنه لأنه ما نحاجة نحافظ على دعم الأدوية الأمراض المزمنة، نرجع كمان نستعمل الجينيريك بمحل ما نحفز ونساعد ونعطي الصناعة المحلية.
لوين وصلتوا بكل هذه الطرحات؟
ما وصلنا محل. يعني هذا الموضوع صار له 3 أشهر بنحكي فيه، وكان فينا لو بدينا فيه، إذا بننظر الحكومة اليوم حكومة التصريف العامة اللي هي ما حابة تفوت بهيك سياسات اليوم وبحابة تحملها للحكومة الجديدة، كان على القليل أملنا وفر حوالي 250 مليون دولار من من الدعم اللي عم نتحاول.
هيدا اللي عم نقوله، عم نشتري وعم نضيع وقت بكلفة عالية. البنج مقطوع دكتور فادي علامة؟
في نقص بكل شيء مش بس بالبنج، يعني البنج اليوم ما في، يعني اليوم مفهوم البنج إذا ما عنا بنج في عمليات أساسية ما بقى في يعملها الواحد. في عمليات إذا عملية طارئة urgent cases بدي نزوه على العمليات اليوم، إذا ما تأمن هالبنج ما نعمله مثل هلا عم ينزلوه بنقطوط إيد صايرين في أزمة. مثل الميديكال سبلايز نفس الشيء، الميديكال سبلايز اليوم اللي عنده عملية عظم عم بيدفع بلاوي، بيطلع فواتير وقيم، بيطلع الفرق اللي بيدفعه هو على.
بس أنا في شيء ما فهمته، المستلزمات الطبية عم بيقولوا إنه كل أسعارها بالدولار، هي عم بيشتروها مدعومة على سعر المنصة 3900 مش صحيح؟
هن اللي عم بيصير عندهم بتصور مشكلتهم دايما إنه أول شيء مدعومة بس ما بيقدروا يغطون، يعني عم تاخذ معاملات بين بين الوكيل اللي بده يقدم وراقه لتروح على مصرف لبنان، ترجع مصرف لبنان يعطي الأوكي ويدقق فيها ويضمن إنه هيدي ما عم بتروح لنوع من تهريب الدولارات برات البلد او لتروح لتهريب المستلزمات لبرات البلد، بيرجع ياخذوا الموافقه وحولوها للمصرف تبع الوكيل، بروسس عم تاخذ وقت كثير. الوكلاء هني عم بيقولوا ما بقى يحبوا لانه حتى من الخارج اللي بيصنع الاوريجينيتور اللي بيصنع ما بقى بيسلمهم، لانه للاسف اسم لبنان على الـ على الـ على كل الصعود السياسيه والماديه والاقتصاديه منه كثير مقبول، وريسك تبعه يعتبر هاي ريسك لسبب كتير عم بضايقوا عليهم بالتسهيلات.
يعني اليوم ما في حل لهذه المعضلة، ما بعرف إذا بتقدر المستشفيات يمكن تراعي ببدل أتعاب الأطباء أو أرباحها، غير هيك الدولة ما عم تعمل شيء.
للأسف لليوم ما شفنا اللي مطلوب، بتصور هيدا كان البيان تبع مصر الفنان البارح، كمان عم برجع بذكر إنه القصة عند الحكومة والإجراءات اللي لازم تعملها الحكومة بأسرع وقت لتساعد، لأنه ما رح يقرب مصرف لبنان على احتياطي العملات.
أعود لموضوع الدعم ومصرف لبنان، كشف فضيحة كبيرة بهذا القطاع، يعني اللي دعمه بكل 2020 على الإدوية اندفع بأول أربعة أشهر بال 2021. من الآخر مين من المستوردين والمستشفيات عم يستورد ويخزن ويسرق أموال المودعين على المدعوم تيرجع يبيعها على الغالي؟
مشان هيك قلت لك لما قعدنا بالجلسه من اسبوع مع الفرقاء المعنيين بموضوع الدواء والمستلزمات واستيرادهم، تقريبا ما فهمنا مزبوط شو عم بيصير. تسمع الى مصر لبنان هو معه حق ومعه حق يعمل كنترول على اللي عم بيصير، يمكن ما معه حق بالتاخير الكنترول، عم تاخذ البروسس فتره طويله يمكن لانه عنده طلبات كثيره ما بيقدر يلبيها بالوقت المزبوط. بنفس الوقت بنسمع من المستوردين المستلزمات الطبيه او موضوع الدواء انه هن ما عندهم قدره يمشوا لانه ما عندهم القدره بالعمله الاجنبيه لانه يستوردوا ووصلوا. وعندي كمان ميل تاني، بدنا نحط كمان حق شوي على المواطن اللي عم ياخذ كميات نتيجه عدم الثقه على ايده بموضوع الدواء
وعم يخزن
بطريقه مخيفه، بنعرفها من كل واحد اللي عنده دواء لازم ياخذه كل يوم، بدل ما ياخذ علبه كفيه على شهر صار عم ياخذ علبتين وثلاثه لانه خوفين ينقطع بالدواء.
طيب بس هيدا بده حل، مش بس ان هل في اجراءات قانونيه محاسبه قضائيه للي عم يسرقوا اللبنانيين؟ يعني بعدني عم بسال ليه ما بنسمي مين المستوردين مين المستشفيات، يعني ليه ما بنروح هالقد باجراءات قانونيه؟ الكبسات يعني على المستودعات قالت في كتير قصص مخزنه وحرمين السوق منها.
مزبوط، هولي اللي انعمل الاوديت عليهم، وبتصور وزاره الصحه عم تاخذ اجراءات او هي بتصير تاخذ اجراءات، بفعاليه الاجراءات اليوم انا ما بعرف لحديت هلا ما شفنا حدا او ما شفنا رادع انه يخوف الناس انه ينتبهوا شوي وانه يتعاطوا بطريقه انسانيه موضوعيه مع قطاع مثل القطاع هيدا. ونحن برجع بقول عم نعيش هالمرحله كلها وبعدنا within the pandemic، نحن بعدنا داخل معركتنا مع الكوفيد، نحن ما طلعنا منها، مش انه قاعدين ببلد ما في وباء اليوم وعندنا مشاكل وضمن المشاكل الصحيه والاقتصاد الصحي والامن الصحي وبعدين عم نقول لازم نعالج الموضوع، نحن بعدنا بقلب هالمعركة هاي وعم نواجه كل هالمشاكل.
طيب دكتور لأنك معني مباشرة بالملف، المستوردين بيقولوا ما قبضوا الدعم، مصرف لبنان بيقول ببيان رسمي إنه دفعوا، شو الحقيقة؟
لا في هني قصمومهم، في شيء موجود اليوم عم ينعمل له أوديت بمصرف لبنان، هذا بعد ما اندفع، في شيء اندفع انعمل له أوديت واندفع، في شيء وصل على السوق ورجع طلع في ميمو بيقول انه ما في حدا يستورد شيء قبل ما ياخذ موافقه مسبقه، وهذه يمكن اللي خلقت شويه بلبله. القرار اللي اخذه مصر في لبنان انه ما فيك تستورد انت قبل ما اعطيك انا الابروفل، قبل ما اعطيك انا الموافقه. كمان لمصر في لبنان يضبط انه هدول المستلزمات او الاشياء اللي عم تنشرها ما عم تتهرب او ما ما بيتم استغلال الدولار المدعوم لغايات خاصة بالشركات والتجار. هيدا اللي عم ينعمل واللي خلق هالبلبلة هاي. بس كمان أنا بدي أحكي الواقع وأنا المنطق اللي أنا بشوفه إنه اليوم نحنا ما بقى عنا الكميات من الاحتياطي بالدولار، يعني الاحتياطي صحيح. بالدولار ما بقى كميات قليلة كتير. إذا نحنا عم نصرف دعم يمكن حوالي يمكن وزير المالية قال 6 مليار دولار بالسنة. القطاع الاستشفائي والدوائي مثل ما حكيتي حضرتك هلا قبل إنه هو 1.2 بليون، يعني هديك سنة إحنا صرفنا مليار و200
و33
وللأسف الأرقام اللي هلأ حكيتيها مظبوطة، أنه بأول 4 أشهر أو 5 أشهر
مليار و173
رح يكون يعني في شيء غلط. في شيء غلط اليوم، في كميات عم تنجاز للسوق. وأصلا نوعية الأمراض اللي عم نعيشها اليوم ما بقى مثل قبل، حتى نوعية المرضى اللي عم تدخل على المؤسسات غير، أكتر إلى علاقة بمشاكل الكورونا والإشياء اللي بتجي ramifications، يعني الأثار الجانبية لما بعد كورونا. وهيدا نوع من الـ يعني بيتطلب نوع من العلاجات تختلف.
صحيح.
يعني هذا
صحيح.
ما بيبرر انه نحن نصرف.
بدك بصراحه دكتور علامه، رئيس لجنه الصحه النيابيه زميلك الدكتور عاصم
نعم.
عراجي قال
نعم.
بموضوع الادويه، بكره بتتوزع الادويه ودغري بتتهرب وبعد بكره بترجع بتنقطع. هذا
صحيح.
اعتراف رسمي منه انه المستوردين عم يقبضوا الدعم وعم يرجعوا سواء هن او عبر مافيات يسحبوا الادويه ويهربوها للخارج. شو عم تعملوا انتو كنواب وكلجنة صحة نيابية؟ هل المطلوب بس استنزاف الاحتياطي الإلزامي؟
نحن عنا دور تشريعي وعنا دور رقابي. الدور الرقابي تبعنا هذا اللي عم نقوم فيه كل أسبوع تقريبا، عنا جلسات مساءلة أو ندعي المعنيين بهالقطاع. ما وقفنا من أول نهار دينا نحن، كان إلى علاقة بالفاكسين وصولا لمشاكل الدواء اليوم. هذا اللي دائما نطلع ونصرح ونعلن شو عم بيصير، بس بدنا واكب معنا يكون في حكومة. اليوم الحكومة تصريف الأعمال في كتير مكان معين بمكان معين ما حب تاخد إجراءات يمكن تعتبرها غير شعبوية، ما بدها بصراحة نقولها باللبناني، ما بدها تبجلو وشها، بدها تحملها للحكومة العتيلة اللي كنا عم نطمح نشوفها موجودة لتقوم بالدور المطلوب منها.
يعني السياسة اللي عم بتعرقل أي محاسبة، السياسة اللي عم بتعرقل أي حل.
بالضبط بالضبط، للأسف حتى بالأمن الصحي.
يعني هذا الشيء يعني إلا الأمن الصحي، أنا هذا ما بعرف، مش عم بقدر أفهم
يعني
كيف يعني مش عم نقدر نعمل أي شيء.
يعني أكثر من جلسة نقول لهم، وأنا بتابع لأنه أنا بالشبكة البرلمانية طبعا بشأن البنك الدولي والآي إن إف، بتابع أنا شاعلين برامج لدول العالم بكل الويبينارز اللي نعملهم، وشي الباكجز الرزم اللي عم تنعمل لدعم القطاع الاستشفائي. يعني دائما الأساس بهالزمن هيدا بغض النظر عن المشاكل اللي موجودة بأي بلد كان، التركيز على القطاع الصحي بزمن الوباء. أنت بدك تضمني إنه المجتمع عنده أمن صحي، إنه عم يتعافى من هالوباء هذا، وبعدين ترجع بتركزي على شبكة الأمان الاجتماعي، وبعدين بتركزي على برامج تقوية الأساميز، يعني القطاع والاقتصاد. هيدي خارطة الطريق اللي بيعتمدوها الوورلد بانك والآي إم إف بكل الدول. نحن جينا لهون للأسف عم نيجي نقول اهتموا بالأمن الصحي، هيدا الأساس، الأمن الصحي قبل كل شيء، وبعدين بنقعد نفكر بالأمور الصحية. للأسف بعدنا كل أسبوع تطلع عنا أرقام، كل أسبوع بنسمع عن التصيد اللي بنسمع الصيد اللي عم يسكروا صيدلياتهم، كمان المواطن اللي عم يعاني للاقي الدواء، المستشفيات اللي عم
مع إنه أكرر مصرف لبنان قال إنه دفع مليار و233 بالنتيجة قبضوا المستوردين. يعني بالنتيجة قبضوا المستوردين. هيدي الأزمة يا تخزين يا تهريب. بالخلاصة دكتور فادي علامة، الدعم رح يوقف والقرار صدر، ولو ما وقف اليوم رح يوقف بعد كم شهر من بعد ما نكون للأسف عم بقول استنزفنا كل الاحتياطي. مش الأفضل ننظم حالنا إنه يا خي من اليوم فكروا ما في دعم؟ مش من الأفضل نشوف كيف ممكن نساعد يلي بحاجة لمساعدة؟ يعني بدل ما روح أنا على كل اللبنانيين من دون استثناء، لك لا، ليه ما بساعد يلي كتير بحاجة؟ ليه عم نعذب كل الناس؟
نحن لأنه زي ما غياب التخطيط، نحن بدولتنا مشكل غياب وجود وزارة للتخطيط لترجع هي تحدد وتحط خارطة الطريق والستراتيجي بلان تبع الدولة اللبنانية لسنة لخمسة لعشر سنين غير موجود. لهالسبب نحن كل سياساتنا نعمل كويك فيكس، منجيب مستشارين من الخارج، ناخد الخطط إصلاحية ورؤية لإنه شو لازم نعمل، ما بيتنفذ لنا شيء أو منا بيتعارض مع الأفكار التانية اللي عم بتصير، وإيش شيء نطلع بزيرو إند ريزلت، ما في نتيجة. هيدي دائما المعاناة اللي موجودة عنا للأسف. اليوم مثلا على موضوع القطاع الصحي لأنه ركزنا عليه شوي، ونحن أنه الخلاصة اللي وصلنا لها أنه اليوم من هلأ للدولة اللبنانية والحكومة تتشكل ونقدر نحط الخطة المطلوبة لنقدر نكمل بهالمسار الإصلاحي بموضوع القطاع الصحي بغيره، يمكن لازم نتوجه للخارج.
يعني أنا هون إليس عندي سؤال لحضرتك، حضرتك عندك دور باتحاد المستشفيات العربية، كيف ممكن ندفع المستشفيات العربية تدعم تساعد المستشفيات اللبنانية بهالأزمة؟
نعم، معظم المؤسسات والمستشفيات العربية وغيرها دائما لما بدها تحكي بالدعم بدها تحكي مع شريك هو الدولة. يعني ما في مستشفيات خاصة تجي تعطي دعم لمؤسسات خاصة لبنانية أو حكومية، الدعم بيكون عبر الدولة لهالسبب. كما كمان نفس الشيء بيطبق على مبدأ مثل الفكرة اللي كنا عم نطرحها بأكثر من محل، وعملت لقاء مع البنك الدولي أنا كمان نشوف إذا في وفي باكجز عم تنعطى.
كنت عم بتقلي اجتمعت مع البنك الدولي،
مع البنك الدولي، وكنا عم نطرح نفس الفكرة إنه بدنا نلاقي دعم خارجي للقطاع الاستشفائي، وأبدوا رغبة وعندهم اهتمام، وبعرف أنا في برامج برا انعطت يعني في استعداد لا يعملوها، بس هيدا بده يكون عبر طلب رسمي. جانا رتبنا لقاء مع الوزيرة عكر مشكورة على الموضوع هيدا، وهي عم تتابع الموضوع اليوم. إذا قدرنا كمان أمنا دعم من البنك الدولي اليوم، بتصور هذا بيقدر يساعد.
شروطهم واضحة، بدهم تنظيم وكيف وليه
وبدهم بس بيكون عبر جهات رسمية، ونحن حطيناها اليوم عبر السلطة التنفيذية. إن شاء الله نقدر نوصل لمكان، لأنه هذا يمكن أسرع حل لنا لنضايم شوي لسنة سنتين ليكون صار في.
دكتور علامي، شو بتقول للي كل يوم منشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي عم يشحدوا دواء أو مستعد تدفع حقه قد ما بده الآخر بس تلاقيه، أو ليلي مش عم بيلاقي حليب لأولاده، هذه الأزمة إلى حل أم لا رايحين على أزمة أكبر؟
إذا ما جانا شكلنا الحكومة بأسرع وقت بارح قبل اليوم وقبل بكرة ونحطت الخطط اللي موجودة أو اللي لازم تنحط من جديد، يتأمل مصادر للدعم لإلها، نحن ماشيين لمكان أسوأ من هيك.
خطير جدا، يعني نحن ابدا مش رايحين على حال حالي طالما بعدهم بالسياسه.
بعدنا للاسف عم نحكي بموضوع المعايير والتعيينات والتسميات،
حصه لك حصه لي للاسف،
والناس اليوم معاناتها بمال
ونمال. الدعم عم ينرفع دكتور مش بس عن الادويه، كمان عن السله الغذائيه، الاخطر عن المحروقات يلي ممكن ارتفاع اسعارها يوصل لارتفاع اسعار بعض السلع بحدود 12 ضعف، وكمان هيدي بحسب دراسه للجامعه الامريكيه. وين صرتوا بالبطاقه التموينيه؟ هل بيكفي تقولوا ناطرين الحكومة؟ بعدك عم بتقلي الحكومة ما بدها يبشي بوجه مستقيلة آخر همها.
للأسف البطاقة التمويلية، نحن كان المفروض يكون معنا لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية الأسبوع اللي مرة، لنحكي شوي نفهم مزبوط وين صارت البطاقة. يبدينا نشتغل عليها نحن مع البنك الدولي أكيد هلأ لمرق بمجلس النواب، لأنها حوالي يمكن 246 مليون دولار اللي هي بتفيد حوالي 147,000 عائلة. هيدي البطاقة حكى فيها بديسمبر، يعني قبل كريسماس ونيوير كنا عم نحكي فيها، وشرحنا مستر سروج مدير الأقليم للبنك الدولي بجلسة بمجلس النواب وين عم بينشغل، شو طبيعتها، شو نوعيتها، وكان طالب انه نساعد نحن بانه بس وصل مجلس النواب نسرع فيها. صار في لقاءات، في لجان مشتركة صارت وراحت على الهيئة العامة وتم إقرارها. للأسف لحديث اليوم يمكن نتيجة مطالبة بعض من النواب لتعديلات فيها أو توصيات، وهو الاتفاقيات الدولية ما كتير هينين، يعني هو اللي بسموه take it or leave it. يعني عم تيجي اتفاقية دولية إذا بنرجع نروح فيها ليرجع يروح على البنك الدولي ليرجع يعدوا فيها، إذا
بس قصدي تأخير من الحكومة ولا كمان من النواب؟
لا اللي انطلب، يعني الكل انا بحس بيتحمل، يعني في مكان ما مطالبات بعض النواب كانت محققه، مثلا تكاليف اداره المشروع كانت عاليه جدا، وانطلب الوزيره عكر بهذيك الوقت انه ترجع تحكي اليوم، وبالفعل عملت انجاز وقدرت خفضت تكاليف اداره المشروع.
لا ما بقى قادرة أقول للأسف لك وضعنا وين صار دكتور علامة. بقي عندي بس على السريع، من وين تمويل هذه البطاقة؟ وزير المال قال $137 لكل عائلة، من وين التمويل؟ من أموال المودعين بوقت حاكم مصرف لبنان رافض، أم رح تضلكم تتخانقوا وتطبعوا مصاري طيصير الدولار ب50,000؟
يعني للأسف المشروع البنك الدولي مشروع لحاله، وهذا مصدر تمويله من البنك الدولي من الخارج، لازم هذا كان ينعطى الأولوية لنبدأ نغزو، لأنه هذا ما رح يرتب علينا أعباء هلا اليوم، لأن هي الدولة ترجع تدفع بإطار معين وعلى فترة زمنية طويلة، وجانا عم نحكي بوثائق الدولة بدها تعملها وتمويلها بده يكون عبر خزينة الدولة. يعني بدل ما ننزل نحن كنا البطاقة الأساسية من تمويل الخارجي وبطريقة أسرع ونبدي فيها وبعدين نكمل بها، إذا لقينا الحاجة الأرجح تكون في حاجة، نحن بدينا بالعكس، وقفنا وبطأنا بموضوع البطاقة اللي بالاتفاقية اللي لها البنك الدولي، وعم نشتغل على هالمشروع هذا لتمويل اليوم. يعني يا أما إذا الليرة اللبنانية بدنا نضخ عنده زيادة تضخم زيادة وبدها تروح قيمتها الفعلية، وإذا بدنا نجيب دولار يعني بدنا ناخذ من الإلزامي، يعني عنا نحن من الاحتياط الإلزامي بعد دولارات لنصرف. في ثلاث برامج إلى طابع شبكة أمان اجتماعي، يا ريت كانوا هول يتوحدوا من زمان، وآخر شيء نقدر قد ما فينا نغطي أكبر شريحة من الناس.
سؤال أخير، نحن عايشين على البركة بهالبلد، يعني ما عرفنا أساساً على أساس رح تروح الكهرباء بعد أدار، بعد عنا كهرباء، اليوم وزير المال مضي على اعتماد لشراء الفيول، كل شيء عايز أنه نرجع نمس بالاحتياطي الإلزامي. نحن عايشين على البركة أو مبلا سيمس بالاحتياطي الإلزامي بما تبقى منه؟
يعني بتأمل أنا حسب حكي مصر أنه هذا لن يمس وما لازم أنه نقرب صوبه، هذه حقوق الناس وما فينا نقرب صوبه، وفي سياسات نقدر نعملها نحن اليوم لنحد من هالإنفاق اللي عندنا ونرشد الإنفاق. ناقصنا بس التخطيط، وللأسف ما نشتغل على البركة مثل ما العرسيات
للأسف. يعني أنا بدي أتمنى فعلا يوعى كل مين لازم يوعى، يوعى ضميره، لأنه البلد بحالة يرثى لإله. أنا بدي أتشكرك كتير عضو كتلة التنمية والتحرير وعضو لجنة الصحة النيابية أنا أفادي عليهم على هذه المشاركة معنا اليوم.
وأنا رولا بدي أتشكرك، وبدي كمان بس أستفيد من اليوم أنه عم نحكي أنا وياك لنذكر الناس بموضوع الماراثون تبع الفاكسين.
نعم.
اللي أطلقته وزارة الصحة اليوم. صحيح. اليوم موجود بكل لبنان على أكثر من 25 مركز، لكل شخص عمره 30 ما فوق اللي يقدر يروح يتسجل ويروح
يأخذ
اللقاح تبعه اليوم. يا ريت الناس تروح وتروح على اللقاح لأنه نرجع ننهض بهالبلد ونخلص من موضوع البانديميك بعد نركز على المشاكل الثانية.
أنا بدي أتشكرك كثير مجددا أنا فادي علامة على هذه الإطلالة معنا اليوم. اسمحوا لي بهاللحظة رحب بالأستاذ منير الربيع يلي صار معنا مباشرة على الهواء لنستكشف المعالم السياسية والحكومية بظل تسارع الأخبار. صباح الخير أستاذ منير، أهلا وسهلا فيك معنا ضمن برنامج استجواب.
صباح النور إليك وللمشاهدين للمستمعين.
أهلا وسهلا. قبل ما فوت بأخبار الحكومة، لفتت زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى باريس والاستقبال يلي خصوا فيه من خارج البروتوكول الرئيس الفرنسي والحديث عن مؤتمر دولي لدعم الجيش، شو قصة هذه الزيارة؟ أي رسائل سياسية حملت وقدر رح تعمل له مشاكل لجوزيف عون؟
طيب، أولا أهمية الزيارة هي بما تعكسه من اهتمام دولي بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية الأخرى. هذا الاهتمام الدولي لم يظهر حاليا، وإن تجلى بهذا اللقاء الاستثنائي الذي عقد من خارج البروتوكول بين الرئيس الفرنسي وقائد الجيش. هذا الاهتمام مديد عمره سنوات، ولكن تجلى أكثر أو تجذر أكثر بعد ثورة 17 تشرين، موقف قائد الجيش، رفض الدخول بوجه المواطنين أو المنتفضين أو المتظاهرين والضرب بيد من حديد كما طلب منه، ما راكم له شعبية في الداخل وثناء دوليا على موقفه. ثانيا، الموقف الدولي من الجيش اللبناني تجذر أكثر بعد تفجير مرفأ بيروت، وظهرت الثقة الدولية بالجيش عندما قدمت كل المساعدات التي حصل عليها لبنان إلى الجيش اللبناني لتوزيعها ولضمان عملية وصولها إلى فئات المجتمع اللبناني، ما يعكس انعداما للثقة السياسية بالطبقة، للثقة بالطبقة السياسية. أكثر من ذلك، فرنسا عانت ما عانته بسبب إفشال مبادراتها في لبنان، وبالتالي ذهبت باتجاه تعزيز العلاقة مع الجيش اللبناني ومع قائد الجيش، وهذا سيكون له تبعات مستقبلية ليس فقط على صعيد دعم الجيش اللبناني غذائيا ولوجستيا وعسكريا واستمرار التنسيق، إنما التشبيك مع مؤسسة تعتبر من الركائز الأساسية والركيزة المتبقية من ركائز الحفاظ على النظام اللبناني وعلى الاستقرار في لبنان، وبالتالي هذا سيكون له تبعات مستقبلية. طبعا لذلك سيكون هناك تداعيات سلبية على القوى السياسية أو على بعض الشخصيات
ومشاكل لقائد الجيش
التي تستعجل الطموح لرئاسة الجمهورية، وستعتبر أن قائد الجيش أصبح هو المرشح الأبرز وهو الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف القوى السياسية في الداخل ومع مختلف القوى الدولية، وبالتالي هؤلاء سيكونون في حالة غضب من ما جرى، وهناك معلومات تؤكد بأن هناك جهات غاضبة من هذا اللقاء.
عظيم. خليني أرجع للداخل، اللبنانيين ملوعين كتير من الأخبار الإيجابية يلي سرعان ما كانت ترجع تخيب لهم أمالهم. أنا كان بدي أسألك شو هي مبررات الأجواء التفاؤلية حكوميا؟ ما بعرف اليوم وبهاللحظة إذا صار لازم أسألك هالسؤال، أم أنه خلص التفاؤل مضايا من أساسه وما في لزوم للتفاؤل نهائيا؟ الأخبار من امبارح لليوم تغيرت.
نعم، بداية اللبناني وبنتيجة اليأس القائم هو يحتاج إلى أي بريق أمل، إلى أي نفحة تفاؤل ليتعلق بها على أمل الخروج من هذا النفق. عندما يكون المرء في هذه الحالة النفسية والاجتماعية يصبح أي خبر إيجابي هو محط أمال كبيرة بالنسبة إلى المواطن اللبناني، وهذا ما تجيده إلى حد بعيد القوى السياسية التي تعرف كيف ترمي أخبارا إيجابية أو تشيع أجواء تفاؤلية يتعلق بها اللبناني في إطار لعبة تضييع الوقت أو لعبة كسب النقاط أو اللعبة السياسية المعروفة. ماذا حصل بالحقيقة في الأيام الماضية؟ بعد جلسة مجلس النواب كان يفترض برئيس الجمهورية أن يلجأ إلى خطوات تصعيدية. هذه الخطوات التصعيدية ثمة من وجد أنه لابد من تلافيها كالرئيس مجلس النواب نبيه بردي، فأراد الاستثمار بنتيجة جلسة مجلس النواب والتي ثبت من خلالها تكليف الرئيس سعد الحريري لإعادة إطلاق حركة سياسية على صعيد تشكيل الحكومة. ولكن لا رئيس الجمهورية يريد سعد الحريري لرئاسة الحكومة، ولا الحريري على ما يبدو أنه متحمس لتشكيل هذه الحكومة. لذلك هذا التحرك الذي يقوم به الرئيس نبيه بري حتى الآن لم يقابل لا بحماسة ولا باستعجال من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة للتلاقي مع حركة الرئيس نبيه بري.
يعني عم بتقلي حركة بلا بركة وتفاؤل مش بمحله.
أنا ما بقول حركة بلا بركة، أي حركة هي عملية إيجابية ولابد من التحرك للوصول إلى نتيجة. هلا التفاؤل مش بمحله، ليست هذه المرة الأولى التي يتفاءل فيها اللبنانيون أو تضخ فيها أجواء تفاؤلية ولا نصل إلى نتيجة. منذ بداية تكليف الرئيس سعد الحريري إلى اليوم، مرورا بمبادرة وليد جنبلاط والتي تلقف مختلف القوى السياسية وفيما بعد لم تصل إلى نتيجة. الآن هذه المبادرة ليس من المضمون أنها ستصل إلى نتيجة، خصوصا أن حرب التسريبات بدأت.
صحيح. أولا
الرئيس سعد الحريري كان يفترض أن يعود بعد 48 ساعة من سفره، حتى الآن لم يعد. من المفترض أن يعود اليوم أو غدا، وبالتالي تستكمل الاتصالات أو تنطلق الاتصالات في الأسبوع المقبل. ولكن هل هناك إمكانية لتشكيل الحكومة؟ حتى الآن لا بوادر. حرب التسريبات الحاصلة من قبل رئيس الجمهورية من جهة والرئيس المكلف من جهة أخرى لا تشير إلى إمكانية البناء على كل هذه المواقف بأي وجهة إيجابية أو البناء على إمكانية تشكيل الحكومة.
طيب أستاذ منير، قبل ما فوت على العقد الداخلية، كلنا بنعرف أنه العامل الأساسي وإن كان غير الوحيد يلي عم يتسبب بتأخير الحكومة هو المفاوضات الخارجية. شو عم بيصير من فيينا لبغداد لخط الرياض دمشق القاهرة؟ وهل صحيح أنه اللواء علي المملوك طلب من حزب الله تسهيل التشكيل بعد اجتماع أمني ثلاثي سعودي مصري سوري في القاهرة؟
أولا لم يحصل أي اجتماع ثلاثي سوري مصري سعودي في القاهرة بحسب معلومات مؤكدة. واحد. اثنين، لا أعتقد أن علي مملوك قادر على إعطاء حزب الله النصائح، لأن حزب الله هو الذي ينصح النظام السوري وليس العكس. ثلاثة، بما يختص بالمفاوضات الدولية الحاصلة في فيينا أو في بغداد، كلها أصبحت مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الإيرانية لأن إيران تريد ذلك. بالممارسة السياسية، نتيجة تجارب كثيرة، إيران لا تقدم أي ورقة قبل حصول أو قبل حصول استحقاقات معينة. يعني لا يمكن لإيران التقدم بأي مبادرة أو القيام بأي خطوة قبل اتضاح رؤية الانتخابات الرئاسية في إيران وما بعدها.
يعني مننعي الحكومة اللبنانية؟
مش لحظة خليني كسر.
نعم.
وبالتالي بالمعطى الخارجي لم يتغير شيء قابل للانعكاس على الصعيد الداخلي. يعني الموقف الفرنسي محفز على تشكيل الحكومة، كذلك الموقف الأوروبي. الموقف الأمريكي حصلت ليونة بعد مجيء جو بايدن، وبالتالي هذه الليونة مستمرة مع الفرنسيين ولكن لم تصل إلى أي نتيجة. المفاوضات التي بدأت بفيينا ومفاوضات العراق حصلت قبل فترة ولم تنعكس بشكل إيجابي على لبنان، وبالتالي حاليا لم يحصل أي تطور خارجي يشير إلى تشكيل الحكومة. بالنسبة إلى المشكلة الداخلية والتي تبدو أعقد من كل المشاكل، هي الصراع الشخصي بين الرئيسين، هي حسابات جبران باسيل، وبالتالي هذين السببين أو هذان السببان يحولان دون تشكيل الحكومة بسبب ما ذكرت، الصراعات الشخصية والحسابات التي ترتبط بالانتخابات مستقبلا، بكيف ستتعاطى هذه الحكومة مع الاستحقاقات وباحتمال حصول فراغ، وبالتالي هذه الحكومة هي التي ستدير هذا الفراغ.
طيب أستاذ منير، أحد المخارج كان بموضوع تسمية الوزيرين المسيحيين الباقيين أنه البطريرك الماروني يتولى تسميتهم. امبارح مستشاره الوزير السابق سجعان أزي أكد هذا الموضوع غير وارد إطلاقا. هل كمان داخليا الطريق مسدود وعدنا إلى المربع الأول؟
داخليا الطريق مسدود، وأنا أقول لك بكامل مسؤولية، إذا ما حصل أمر ما وتشكلت الحكومة لن يكون تشكيلها ناجم عن قناعة، إنما عن بسبب فقدان الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية أي حجة لتأجيل التشكيل أو لعرقلة التشكيل. يعني لما يستنسدوا كل الأسباب التي بحوزتهم لإطالة أمد التشكيل. هيدا أولا. بخصوص البطريرك، كانت محاولة نصب فخ للبطريرك بتسمية وزيرين، وبالتالي لا يعود البطريرك هو الحكم وهو الذي يشير إلى ضرورة الإصلاح وهو الذي يبعد نفسه عن التركيبة والقوى السياسية ويتماهى مع قوى المجتمع المدني ومع الرؤية الدولية. كان هذا الفخ بتوريثه باختيار اسمين، وبالتالي أن يصبح شريكا في التركيبة الحكومية، وبذلك يكون قد استدرج إلى ملعب القوى السياسية. هو تنبه إلى هذا الأمر ولم يدخل في هذه التفاصيل.
عظيم.
اليوم التسريبات التي تتحدث عن تشكيلتين أرسلهما رئيس الجمهورية إلى البطريرك في تجاوز واضح للدستور، هو مؤشر أساسي إلى أن رئيس الجمهورية لا يريد تشكيل الحكومة مع سعد الحريري.
مين سربون؟ مين سرب هالمسوتين الحكومتين؟
أعتقد أن جانب من رئيس الحكومة.
يعني بعده مصر رئيس الجمهورية هو يشكل حكومة وفق المعايير يلي كرر جبران باسيل.
هذه أولا. ثانيا، إرسال التشكيلتين إلى البطريرك الراعي تشبه إلى حد بعيد ممارسة الرئيس أمين لحود بالعام 1998 مع الرئيس رفيق الحريري، عندما جير له النواب أصواتهم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية هو اختار إذا ما يريد تسمية الرئيس رفيق الحريري إلى رئاسة الحكومة أم لا. رفض الرئيس رفيق الحريري في ذلك الوقت هذا الأمر، واعتذر عن قبول تكليفه من قبل مجلس النواب. نفس بالرمزية نفس الممارسة تحصل، وليست المرة الأولى التي يقوم رئيس الجمهورية ميشيل عون بهذا الفعل الذي يعتبره الحريري تعديا على الصلاحيات. وبالتالي كيف يمكن المواءمة ما بين الرجلين؟ أعتقد أنه من الصعوبة لا بل من المستحيل المواءمة بينهما.
لما بيطلب السيد نصر الله أنه يتفقوا الرئيس عون والحريري أو يخاطر الرئيس بري ويطلع على بعبدة يتوسط، برأيك أستاذ بونير الربيع هيك حزب الله بيكون عم بيسهل أو عم بيغسل إيديه من التشكيل، وأنه لو بده يسهل بيضغط وبيدخل مباشرة؟
حزب الله حاول أكثر من مرة مع الوزير جبران باسيل، ولكن لم تتغير الشروط حتى الآن. هلأ هناك وجهة نظر في لبنان تعتبر أنه لو أراد حزب الله تشكيل الحكومة لتشكلت خلال 24 أو 48 ساعة، ولكنه يفضل الانتظار أو لا يريد الانغماس في كل هذه التفاصيل. بالحقيقة وبالمعنى الاستراتيجي، حزب الله يتجنب أن يحرج في أي زاوية في هذه المرحلة. هو حريص على رئيس الجمهورية وعلى جبران باسيل كما حرصوا على الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري، لذلك لا يريد الدخول في هذه التفاصيل آملا بالوصول إلى نقطة توافق أو التقاء، وهذا ما أوكله إلى الرئيس نبيه بري بدون أن يدخل في تفاصيل المعارك أو الاشتباكات، لأن أنظاره تتجه على ملفات أخرى.
امبارح أستاذ منير شفنا زيارة لم تكن متوقعة للسفير السعودي إلى بكركي، من بعد غرد السفير وليد البخاري وقال حيث تتجلى هوية لبنان الرسالة والحكمة بضبط التوازنات بما فيه الخير الموعود للشعب اللبناني، عبارات تتضمن رسائل مبطنة من هوية لبنان الرسالة وضبط التوازنات والخير الموعود. شو يعني؟ هل كان كلام مبارك من المملكة العربية السعودية لتشكيل حكومة جديدة؟
أولا الزيارة لم تكن غير متوقعة، هناك تواصل دائم بين البطريرك والسفير السعودي، وهذه ليست الزيارة الأولى ولا اللقاء الأول سواء ببكركي أو خارج بكركي، هذا أولا. ثانيا موقف السفير السعودي منذ فترة، والسعودية تؤيد تشكيل حكومة ولكن حكومة تستعيد التوازن، وهذه كلمة التوازن التي استخدمها السفير وليد البخاري في تغريدته. هلأ ربط هذا الأمر بالسياسة بعد معلومات عن غضب من قبل البطريرك على الرئيس سعد الحريري بسبب عدم تسليمه تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية والذهاب إلى بعبدة، وبدلا من القيام بذلك غادر لبنان. هناك من يربط هذه الزيارة من قبل السفير السعودي إلى البطريرك بهذا الموقف، وبالتالي وكأن هناك تناغما ما بين الطرفين بنتيجة الاستياء من ممارسات الحريري. ولكن كي لا نحكم على النوايا أو كي لا نغرق في التحليلات، الموقف السعودي واضح وهو تشكيل حكومة تستعيد التوازنات والتلاقي السعودي الأساسي مع خطاب البطريرك الراعي، والذي وجهت إليه دعوات عديدة لزيارة بعض الدول العربية بينها مصر وبينها الإمارات العربية المتحدة وربما أيضا المملكة العربية السعودية.
أستاذ منير، في حال لم تنجح المساعي، وهذا احتمال دائما قائم في لبنان، هل سيكون البديل دفع الشيخ سعد للاعتذار؟ وهل يعتذر ساعتها الرئيس الحريري؟ ومن سيكون البديل؟ يحكى عن حكومة عسكرية برئاسة جوزيف عون أو خيارات أخرى مثل مخزومي أو ميقاتي محظ الألقاب؟
أولا لا أعتقد أن خيار الحكومة العسكرية خيار قائم في هذه المرحلة. واحد. اثنين، أي حكومة من قبيل فؤاد مخزومي أو غيره من المرشحين لا أعتقد أنها ستكون قادرة على إنجاز أي أمر، لأنها ستكون تكرار لتجربة حكومة حسان دياب. ماذا سيحصل بحال فشل الأمر؟ سنتجه جميعنا نحو الانتخابات. هلأ رح نفوت بجدل طويل عريض، بعض الكتل تستقيل من المجلس، تسقط ميثاقية المجلس، تطالب بانتخابات نيابية مبكرة، سندخل في جدل وتوتر سياسي كبير بهذا الصدد، ولكن التركيز سيكون على الذهاب نحو الانتخابات النيابية. هلأ هون نفتح طريق صغير ونسأل هل سيكون هناك حكومة انتخابات تدير العملية الانتخابية؟ هذا الاحتمال الذي أعتقده قائما.
البعض عم بيسأل هل سيكون رئيس الحريري انتحاري تيشكل حكومة اليوم؟ نحن واصلين إلى رفع الدعم، انفجار كبير، ليه بده يحمل على إيديه؟ وتانيا يعني في عداء واضح وحضرتك تحدثت عنه، يعني بين الرئيس الحريري، الرئيس عون والنائب بسيل من جهة أخرى، فعلا هل قادر الرئيس الحريري يكون انتحاري هالقد؟
التعاطي مع ملف رفع الدعم والأزمة الاقتصادية والأزمة المالية كلها في حسابات الرئيس سعد الحريري، وهناك بعض من التقاه مؤخرا نقل عنه كل هذا الأمر، خاصة أن ما يصعب مهمته هو عدم وجود أي جو دولي واضح لدعمه في هذا الأمر. بحال حقق أو حصل على ضمانات دولية وعربية في هذا الصدد فحينها يمكنه تشكيل الحكومة ويذهب باتجاه المعالجة. أما بحال استمر هذا غياب الحاضنة الدولية والضامنة الدولية والإقليمية للمساعدات الاقتصادية، فطبعا سيكون ذلك صعب جدا.
يبقى السؤال الأخير، برأيك أستاذ منير الربيع وبحسب متابعتك، هل في تغطية دولية اليوم لحكومة جديدة في لبنان وفق التركيبة نفسها مثل ما عم يتحاصصوا؟
يعني ما بقى فينا نجزم بهذا الأمر، ولكن الأكيد أن القوى الدولية كلها فقدت الثقة بالقوى السياسية اللبنانية، وأبرز دليل هو المبادرة الفرنسية التي رأينا إلى أين وصلت. ولكن عادة الدول تتعاطى مع الوقائع، حاليا هذه القوى السياسية هي الممسكة بزمام الأمور، هي القادرة أيضا على التحضير للانتخابات وخوض الانتخابات على الرغم من حصول خروقات مؤكدة في المرحلة المقبلة أو في الانتخابات المقبلة، ولكن المجتمع الدولي أو القوى الدولية تتعاطى مع القوى الموجودة بفعل الأمر الواقع، ولذلك ستجد نفسها مضطرة للتعاطي مع هذه القوى السياسية. هلا يبقى الأساس ماذا يمكن لهذه القوى السياسية أن تنجزه، وهنا التحدي الأكبر، وهنا الخيبة المسبقة من قبل المجتمع الدولي.
متفائل أم متشائم بقرب ولادة حكومة بهالأسبوعين؟
ما فيني أقول لا متفائل ولا متشائم. برجع بقول لك الظروف والمعطيات لا تشير إلى ولادة الحكومة. بحال ولدت الحكومة يكون الأطراف قد استنفدوا كل أساليب إضاعة الوقت وكل أساليب التعطيل.
أنا بدي أتشكرك كتير، أهلا وسهلا فيك الأستاذ منير الربيع على هذه المداخلة معنا لصباح اليوم ضمن استجواب. شكرا لك، انتهى وقت استجواب لصباح اليوم. شكرا لك يلي رفقوني، شكر خاص لك الزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. إذا الله راد نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.